الإنسان إلا عند حصول هذه الثالثة، فإن الناس عرفوا معاني هذه المصطلحات وعرفوا كيف يستعدون لمواجهة المتصفين بها، وهذا لا شك أنه ثمرة جيدة. طيب تفضل.
أنا البيت رقم يحميه نقل الطرق على زيادة
ونقل الطرق على طيب بارك الله فيك. يقول عرفنا بهذه الثالثة حماية الله عز وجل ودفاع الله سبحانه وتعالى عمن شاء من عباده، فإننا كنا نتوقع أن هذه الحرب ستكون طاحنة وسيتلف بها أموال كثيرة وستهلك بها نفوس كثيرة، ولكن الأمر وقع ولله الحمد على أقل ما يمكن من تقديره، أليس كذلك؟ ليس هذا بحولنا وقوتنا ولكن بلطف من الله عز وجل، حيث لطفت الأمة وحسنت القضية بسرعة ولم يحصل من الهلاك والتلف إلا أقل ما يتصور، حتى لو أننا حدثنا أن المسألة ستنحسن بهذه السرعة لقلنا إن هذا خيال لا يمكن أن يتحقق، ولكن الله سبحانه وتعالى بلطفه حققه. عرفنا أيضا لطف الله عز وجل بما حصل من أمور نعلم أنها ليست بقوة البشر. ذكر لنا أن البقعة الزيتية التي ترسبت من تفجر أنابيب النفط كان منها كتلة كبيرة جدا واسعة عميقة كانت تهدد موانئ بلادنا، ولا سيما حينما قربت من محطة مصفات الماء، وأنها عند القرب من المصفات وتهديدها للمصفات أرسل الله تعالى ريحا جنوبية دفعتها عن المصفات مصفات الماء وتفرقت في البحر وتمزقت. حدثنا بذلك من نثق به، ولا شك أن هذا ليس بقدرة البشر بل بقدرة الله تبارك وتعالى. إذن يتبين بهذا أن النصر عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله إذا أراد نصر أحد قيض له من أسباب النصر ما لا يخطر له على البال. وقد قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه سبع فوائد من الفوائد التي حصلت في هذه الكارثة العظيمة، وهذا الأخ بداية عنده أيضا.
نعم. حتى يظهر لجميع الناس أن الظالمين آخرهم في خسران المبين.
أحسنت. تمام. هذه حكمة عظيمة لهم حتى يتبين أن الظلم مرتعه وخيمة، وأن الظالم لن يفلح. وهذا والله عندنا قد وثقنا به تماما، لأن الله تعالى قال في القرآن إنه لا يفلح الظالمون، وهذا خبر ممن؟ من الله الذي يصدق مخبره، وهو أيضا خبر من قادر على إنفاذ ما وعد به، إنه لا يفلح الظالمون. وقال تعالى إن الله لا يفلح عمل المفسدين، فالمفسد لن يصلح عمله والظالم لن يفلح أبدا. وإذا كان كذلك فإننا نثق بأن الظالم لن يفلح أيا كان من أي جنس من البشر، فإنه لن يفلح، ولكن يجب أن لا يغيب عن بالنا مسألة مهمة، وهي أن الله قد يملي للظالم ويمهله ولا يأخذه بسرعة حتى يلجأ المظلوم إلى الله حقيقة، وحتى يرتفع الظالم ويظن أنه لا يمكن أن يضعه أحد. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذا علمنا ذلك فإننا ننتظر الفرج من الله عز وجل بإزالة الظلم عن كل مظلوم، سواء في فلسطين أو في أفغانستان أو في أي بلاد من بلاد الله عز وجل، لأننا نعلم أن الأمر كما أخبر الله إنه لا يفلح الظالمون. طيب في شيء أيضا أن
النصر مع الصبر وإلا مع العسر.
نعم، يقول لنا فوائد أننا نزداد يقينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. فإذا صبرنا وانتظرنا الفرج من الله جاء الفرج، وإذا عسرت الأمور فإن عسرها مفتاح التيسير. نعم.
تشديد النظرة للاقتصاد الإسلامي سواء على مستوى الفرد أو على مستوى
الاقتصاد
الإسلامي.
الاقتصاد؟
نعم الاقتصاد.
كيف ذلك؟
سواء بالنسبة للفرد في مجال قوله تبارك وتعالى في ذنب المسلمين إنه لا يقوم هذه
تجلت
في هذا
المكان. يعني كيف ذلك؟
يعني إذا كان الفرد يعني يهتم باقتصاد الأمة الإسلامية عموما استفدنا من هذا بأن لا نعتمد على الآخرين وأن يكون اعتمادنا فقط على أنفسنا بعد الله تبارك وتعالى.
طيب، يعني كأنه يقول أنا ما فهمت معنى كونه
يميز الاقتصاد لمكانه.
ما فهمت هذا، يمكن إني قاطع عن ذلك، لكن ما لكن اللي أفهم من هذا أننا عرفنا بذلك أنه يجب أن لا نعتمد إلا على الله عز وجل ثم على أنفسنا، وذلك بأن نجعل من شبابنا قوة ذاتية في تعلم السلاح والإقدام على الجهاد وما أشبه ذلك. وقد ظهرت ولله الحمد نتائج مشرفة من بعض أو من قواتنا ولله الحمد البرية والجوية والبحرية بما جرى في أيام المحنة التي نرجو الله تعالى أن يجعلها تكفيرا لسيئاتنا وألا تعود علينا مرة أخرى. إيش؟ أين؟ هذه الفائدة قد تكون مأخوذة مما سبق أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، وهذه فرد من أخراج قوله تعالى إنه لا يفلح الظالمون. طيب نعم، بس ما في أحد يسجل الفوائد ما ضاعت علينا.
إن هذه المصيبة بحد ذاتها خير للأمة الإسلامية والمسلمين، ليس شر لهم كما يقول بعض الناس.
كيف ذلك؟
لأنها جلبت على منافع كثيرة واستفادوا منها شغشات كثيرة تنفع المصالح.
طيب، يقول أن هذه الكارثة العظيمة أفادت الأمة الإسلامية. ماذا أفادتها؟ أفادتها أولا الصبر والتحمل لأن الناس ولا سيما الصغار عاشوا في ظل الأمن وفي ظل الرخاء، ولم يكونوا يعرفون هذه الأمور الضيقة المحرجة، فتعود الناس من هذه الكارثة الصبر والتحمل. ولا شك أن الإنسان إذا وفق بأمور على خلاف عادته التي يجري عليها اختبار الله لا شك أنه يستفيد. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا. مش معنى كثرة الإرفاه؟ يعني كثرة الترفه. ويأمر بالاحتفاء يعني أن يمشي الإنسان حافيا أحيانا لا دائما، من أجل أن لا يعود نفسه على الرفاهية دائما. طيب الأخ لا يا أخي طرع أين قلنا هذه الكارثة بينت دور شباب الصحوة في إنقاذ الأمة ونفع الدولة، وأنهم هم الذين ينفعون عند حلول الكوارث بخلاف الآخرين الذين لا ينفعون إلا في الظل. فإن هذه الكارثة بينت ولله الحمد ما لشباب الصحوة من القوة والنشاط والإسراع في إنقاذ الأمة. ويضرب الأخ مثلا بما جرى لشباب الكويت أيام المحنة، حيث لم يصمد ولم يبقى أمام هذه الكارثة إلا الشباب ذوي الصحوة الإسلامية. وبهذا نعرف أنه يجب على الحكام الذين مكن الله لهم من الحكم، يجب عليهم أن يراعوا هؤلاء الشباب وأن يجعلوهم هم الذخيرة لهم، وهم العضد الأيمن والعضد المساعد لهم. لأن صديقك من يصدقك الود عند حلول الكوارث هذا هو الصديق حقيقة. فإذا عرف أن هذا الشباب شباب الصحوة، الصحوة العلمية الشرعية والصحوة العلمية الواقعية، لأنه ينبغي أن يكون الإنسان فقيها في شرع الله، فقيها فيما يقع في الأمة الإسلامية. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إنه من آداب القاضي أن يكون فقيها في الشرع، فقيها في أحوال الناس وواقعياتهم، حتى يطبق الشرع على الواقع. فأقول إن شباب الصحوة ولله الحمد تبين في هذه الكارثة وهذه المحنة أنهم هم الدرع الحصين للأمة، وأنه هو الذي يجب أن يكون لهم الدور الفعال في تكوين الأمة وتوجيهها. ولكن على هؤلاء الشباب أن يكونوا متخلقين بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللين والحكمة، كما قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا كان عندهم لين وحكمة ورحمة الخلق وأن يجعلوا توجيههم ودعوتهم لا انتصارا لأنفسهم ولكن انتصارا للحق ورحمة بالخلق حصل على أيديهم خير كثير. ويجب أن نعرف أن الرجل قد يعبر عن الشيء بعبارة ينال بها مقصوده ولو عبر عنه بعبارة أخرى لفات مقصوده، وذلك بسبب حسن القول ولطافته وسهولته. يذكر أن بعض الملوك رأى رؤيا فأزعجته، رأى أن أسنانه قد سقطت، رأى أن أسنانه قد سقطت، فجمع الناس الذين يعبرون الرؤيا وقال لهم إنه رأى أن أسنانه سقطت، فقام واحد منهم وقال يهلك أهل الملك، يموتون، يموت أهل الملك. فأمر الملك بأن يضرب هذا العابر، قال اضربوه. لماذا؟ لأنه روع الملك، قال إن جميع أهلك سوف يهلكون، فأمر بضربه. ثم قام رجل آخر فقال يكون الملك أطول أهله عمرا، فقال أكرموا هذا الرجل. والمعنى واحد ولا يختلف؟ المعنى واحد، لأنه إذا هلك أهله قبله صار هو أطولهم عمرا، وإذا كان أطولهم عمرا لازم من ذلك أن يهلك أهله قبله. فالمهم أن الإنسان ينبغي له أن يستعمل الألفاظ التي تقرب الناس إليه، وأن يستعمل اللين بقدر ما يستطيع، ولا يستطيع الأمر. صحيح أن الإنسان ربما لو أخذ الشيء بالقوة قد ينجح، لكنه نجاح موقت. لكن إذا أخذ الشيء بالرفق واللين ربما لا ينجح بسرعة، ولكنه في النهاية ينجح، ويكون نجاحه عن اقتناع المخاطب. والشيء الذي يأتي عن اقتناع ليس الشيء الذي يأتي عن إكراه وسيطرة، الذي يأتي عن اقتناع يكون هذا الذي تخاطبه وتدعوه يكون عونا لك وداعية معك، لكن الذي يأتي عن قوة وسيطرة ربما لا تكون الفائدة إلا أنك كسرته عن هذا الأمر الذي كان يريده فقط، وفي غفلة منه قد يعود على ما كان عليه. فهذه من الفوائد العظيمة، وهي أن لشباب الصحوة الإسلامية دور كبير في إنقاذ المجتمع والدفاع عنه، وأنه يجب على الحكام أن يراعوا هذا الشباب ذوي الصحوة الإسلامية وأن يعرفوا قدرهم. نعم. يقول من فوائد هذه أو من الحكم في هذه المحنة ظهور المنافقين. وما أدراك ما المنافقون؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إن المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، إن المنافقين هم العدو فاحذروهم. تأمل أن الله قال عن الكفار يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم الأولياء، عدوي وعدوكم. وقال عن المنافقين إيش؟ هم العدو فاحذرهم. وهم العدو جملة خبرية معرفة الطرفين تفيد عند أهل البلاغة إيش؟ تفيد الحصر، كأنه لا عدو للمؤمنين سوى المنافقين، وذلك لأن عداوتهم أشد وأغلظ وأنكى، لأنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يلاقيك المنافق يسلقك بلسان من أحسن الألسن، كلام طيب لين، تقول هذا هو عضدي ونصيب، ولكنه إذا أدبر عنك كان عدوك، إذا لقيت قام يتكلم عن الإسلام والأمة الإسلامية وما يجب على المسلم وما يجب على المؤمن، فتقول هذا الرجل هذا المؤمن حقا، لكن إذا ذهب إلى أصحابه ورفقائه قال نفق على هؤلاء البسطاء نلعب بعقولهم إنما نحن مستهزئون. ظهر في هذه المحنة أو في هذه الكارثة أو تميز المنافق من المؤمن، وذلك بما ظهر من المنافقين من الكلمات والكتابات التي بينت حالهم. المؤمن ظاهره وباطنه سواء، والمنافق ظاهره معجز ولكن باطنه معذب على العكس من ظاهره، ولهذا كان من آية المنافق كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. إذا حدث كذب فصار باطنه خلاف ظاهره، إذا وعد أخلف فصار باطنه خلاف ظاهره، إذا أؤتمن خان فصار باطنه خلاف ظاهره. وهكذا المؤمن من هكذا المنافق دائما يكون باطنه خلاف ظاهره. وما رأيكم لو أننا وضعنا مسابقة فيما ذكر الله تعالى في القرآن عن المنافقين وصفاتهم من جهة أعمالهم وأحوالهم ومآلهم، ثلاثة أمور، هل يمكن أن نجري مسابقة ونجعل لها أمدا في خلال 6 ساعات؟ كل ما يمكن يعني بمعنى نطرح المسابقة الآن ونجري قرعة عليها في درس الصباح إن شاء الله، يمكن بعد يومين ما يبقي
هذا الصباح
يومين. الليلة السبت مثلا إن شاء الله ليلة الثلاثاء يمكن؟ طيب إذن اعتبروها إن شاء الله مسابقة في المنافقين في 3 أمور، ما هي؟ صفاتهم يعني تشمل أعمالهم وأحوالهم، والثالث مآلهم. طيب إذا صارت تجرى مسابقة على هذا النحو. وأما الجائزة فلا بأس أن تكون مجهولة، لأن هذا العقد ليس عقد عوض لا بد فيه من العند العوضين، هذا جائزة، إن جاءك شيء كثير فهو نعمة، وإن جاءك شيء قليل فهو نعمة أيضا، لأنك لم تخسر شيء كسبت علما. على كل حال جائزة غير مقدرة الآن وربما تقدر فيما بعد، لكن إن شاء الله المهم تحصل لك. هل هناك شيء آخر؟
أن هذه المصائب التي توالت على أهل الكويت من القتل والتدمير وهكذا، ونحن من الخوف وبعض الأضرار، هذه كلها مكفرات للسيئات والذنوب، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات، وبشر الصابرين.
طيب، يقول أن هذه المصيبة فيها تكفير للسيئات، فيها تكفير للسيئات، لأن المؤمن لا يصاب بأي شيء إلا كفر الله به عنه، لا يلحقه هم ولا غم ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها عنه. وهذه نعمة كل منا يرجو أن يخفف الله من سيئاته، ونسأل الله أن يمحى عنا وعنكم السيئات. كل منا يحب أن يكفر الله سيئاته، وهذه المصائب التي ليس لنا فيها حيلة يكفر الله بها السيئات، وهي إذا احتسب الإنسان الأجر من الله صارت رفعة في الدرجات. إذن فالإنسان إذا أصيب بمصيبة يكتسب بها شيئين، الأول أنها مكفرة للذنوب، والثاني أنه إذا احتسب الأجر على الله بها صارت سببا لرفعة الدرجات وزيادة الحسنات. طيب ما شاء الله، خذ ورقة أنت أخذته.
أنا لأننا كنا في نعم قد لا نكون نعرف قدرها، نعمة الأمن والأمن.
صحيح. يقول من فوائد ومن حكم هذه الكارثة أننا عرفنا قدر نعمة إلا عند حصول هذه الكارثة، فإن الناس عرفوا معاني هذه المصطلحات وعرفوا كيف يستعدون لمواجهة المتصفين بها، وهذا لا شك أنه ثمرة جيدة. تفضل. طيب بارك الله فيك. يقول عرفنا بهذه الكارثة حماية الله عز وجل ودفاع الله سبحانه وتعالى عن من شاء من عباده، فإننا كنا نتوقع أن هذه الحرب ستكون طاحنة وسيتلف بها أموال كثيرة وستهلك بها نفوس كثيرة، ولكن الأمر وقع ولله الحمد على أقل ما يمكن من تقدير، أليس كذلك؟ ليس هذا بحولنا وقوتنا، ولكن بلطف من الله عز وجل، حيث لطفت الأمة وحسمت القضية بسرعة، ولم يحصل من الهلاك والتلف إلا أقل ما يتصور، حتى لو أننا حدثنا أن المسألة ستنحسم بهذه السرعة لقلنا إن هذا خيال لا يمكن أن يتحقق، ولكن الله سبحانه وتعالى بلطفه حققه. عرفنا أيضا لطف الله عز وجل بما حصل من أمور نعلم أنها ليست بقوة البشر. ذكر لنا أن البقعة الزيتية التي ترسبت من تفجر أنابيب النفط كان منها كتلة كبيرة جدا واسعة عميقة كانت تهدد موانئ بلادنا، ولا سيما حينما قربت من محطة مصفات الماء، وأنها عند القرب من المصفات وتهديدها للمصفات أرسل الله تعالى ريحا جنوبية دفعتها عن المصفات مصفات الماء وتفرقت في البحر وتمزقت. حدثنا بذلك من نثق به، ولا شك أن هذا ليس بقدرة البشر بل بقدرة الله تبارك وتعالى. إذن يتبين بهذا أن النصر عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله إذا أراد نصر أحد قيض له من أسباب النصر ما لا يخطر له على البال. وقد قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه سبع فوائد من الفوائد التي حصلت في هذه الكارثة العظيمة. وهذا الأخ بداية عنده أيضا.
نعم. حتى يظهر لجميع الناس أن الظالمين آخرهم في خسران
المبين. تمام. هذه حكمة عظيمة أيضا، حتى يتبين أن الظلم مرتعه وخيمه، وأن الظالم لن يفلح. وهذا والله عندنا قد وثقنا به تماما، لأن الله تعالى قال في القرآن: إنه لا يفلح الظالمون. وهذا خبر ممن؟ من الله الذي يصدق مخبره. وهو أيضا خبر من قادر على إنفاذ ما وعد به: إنه لا يفلح الظالمون. وقال تعالى: إن الله لا يفلح عمل المفسدين. فالمفسد لن يصلح عمله، والظالم لن يفلح أبدا. وإذا كان كذلك فإننا نثق بأن الظالم لن يفلح أيا كان من أي جنس من البشر، فإنه لن يفلح. ولكن يجب أن لا يغيب عن بالنا مسألة مهمة، وهي أن الله قد يملي للظالم ويمهله ولا يأخذه بسرعة، حتى يلجأ المظلوم إلى الله حقيقة، وحتى يرتفع الظالم ويظن أنه لا يمكن أن يضعه أحد. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذا علمنا ذلك فإننا ننتظر الفرج من الله عز وجل بإزالة الظلم عن كل مظلوم، سواء في فلسطين أو في أفغانستان أو في أي بلاد من بلاد الله عز وجل، لأننا نعلم أن الأمر كما أخبر الله: إنه لا يفلح الظالمون. طيب، في شيء أيضا؟ نعم. يقول من الفوائد أننا نزداد يقينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فإذا صبرنا وانتظرنا الفرج من الله جاء الفرج، وإذا عسرت الأمور فإن عسرها مفتاح التيسير. نعم.
تشديد النظرة للاقتصاد الإسلامي، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى
الاقتصاد
الإسلامي.
الاقتصاد.
نعم، الاقتصاد.
كيف ذلك؟
سواء بالنسبة للفرد في مجال قوله تبارك وتعالى في ذم المسلمين إنه لا يقتل المسلمين، وهذه تجلت في هذا الموضوع.
يعني كيف ذلك؟
يعني إذا كان الفرد يعني يهتم باقتصاد الأمة الإسلامية عموما، استفدنا من هذا بأن لا نعتمد على الآخرين، وأن يكون اعتمادنا فقط على أنفسنا بعد الله تبارك
وتعالى. طيب، يعني كأنه يقول، أنا ما فهمت معنى كونه
يميز الاقتصاد لمكانه.
ما فهمت هذا، يمكن أني قاطع عن ذلك، لكن اللي أفهم من هذا أننا عرفنا بذلك أنه يجب أن لا نعتمد إلا على الله عز وجل ثم على أنفسنا، وذلك بأن نجعل من شبابنا قوة ذاتية في تعلم السلاح والإقدام على الجهاد وما أشبه ذلك. وقد ظهرت ولله الحمد نتائج مشرفة من بعض أو من قواتنا ولله الحمد البرية والجوية والبحرية بما جرى في أيام المحنة التي نرجو الله تعالى أن يجعلها تكفيرا لسيئاتنا وألا تعود علينا مرة أخرى. إيش؟ أي نعم، هذه الفائدة قد تكون مأخوذة مما سبق أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، وهذه فرد من أفراد قوله تعالى إنه لا يفلح الظالمون. طيب نعم، بس ما في أحد يسجل الفوائد ما ضاعت علينا.
إن هذه المصيبة بحد ذاتها خير للأمة الإسلامية والمسلمين، ليس شر لهم كما يظن بعض الناس.
كيف ذلك؟
لأنها جلبت على منافع كثيرة واستفادوا منها أشياء كثيرة تنفعهم المصالح.
طيب، يقول أن هذه الكارثة العظيمة أفادت الأمة الإسلامية. ماذا أفادتها؟ أفادتها أولا الصبر والتحمل، لأن الناس ولا سيما الصغار عاشوا في ظل الأمن وفي ظل الرخاء، ولم يكونوا يعرفون هذه الأمور الضيقة المحرجة، فتعود الناس من هذه الكارثة الصبر والتحمل. ولا شك أن الإنسان إذا وفق بأمور على خلاف عادته التي يجي عليها اختبار الله لا شك أنه يستفيد. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينهى عن كثرة الإرفاح ويأمر بالاحتفاء أحيانا. وش معنى كثرة الإرفاح؟ يعني كثرة الترفه، ويأمر بالاحتفاء يعني أن يمشي الإنسان حافيا أحيانا لا دائما، من أجل أن لا يعود نفسه على الرفاهية دائما. طيب لا لا يا طرح أين قلنا هذه الكارثة بينت دور شباب الصحوة في إنقاذ الأمة ونفع الدولة، وأنهم هم الذين ينفعون عند حلول الكوارث بخلاف الآخرين الذين لا ينفعون إلا في الظل. فإن هذه الكارثة بينت ولله الحمد ما لشباب الصحوة من القوة والنشاط والإسراع في إنقاذ الأمة. ويضرب الأخ مثلا بما جرى لشباب الكويت أيام المحنة، حيث لم يصمد ولم يبقى أمام هذه الكارثة إلا الشباب ذوي الصحوة الإسلامية. وفي هذا نعرف أنه يجب على الحكام الذين مكن الله لهم من الحكم، يجب عليهم أن يراعوا هؤلاء الشباب وأن يجعلوهم هم الذخيرة لهم، وهم العضد الأيمن والعضد المساعد لهم، لأن صديقك من يصدقك الود عند حلول الكوارث، هذا هو الصديق حقيقة. فإذا عرف أن هذا الصفات سبب الصحوة، الصحوة العلمية الشرعية والصحوة العلمية الواقعية، لأنه ينبغي أن يكون الإنسان فقيها في شرع الله، فقيها فيما يقع في الأمة الإسلامية. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إنه من آداب القاضي أن يكون فقيها في الشرع، فقيها في أحوال الناس وواقعياتهم، حتى يطبق الشرع على الواقع. فأقول إن شباب الصحوة ولله الحمد تبين في هذه الكارثة وهذه المحنة أنهم هم الدرع الحصين للأمة، وأنه هو الذي يجب أن يكون لهم الدور الفعال في تكوين الأمة وتوجيهها. ولكن على هؤلاء الشباب أن يكونوا متخلقين بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللين والحكمة، كما قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا كان عندهم لين وحكمة ورحمة الخلق، وأن يجعلوا توجيههم ودعوتهم لا انتصارا لأنفسهم ولكن انتصارا للحق ورحمة بالخلق، حصل على أيديهم خير كثير. ويجب أن نعرف أن الرجل قد يعبر عن الشيء بعبارة ينال بها مقصوده، ولو عبر عنه بعبارة أخرى لفات مقصوده، وذلك بسبب حسن القول ولطافته وسهولته. يذكر أن بعض الملوك رأى رؤيا فأزعجته، رأى أن أسنانه قد سقطت، فجمع الناس الذين يعبرون الرؤيا وقال لهم إنه رأى أن أسنانه سقطت. فقام واحد منهم وقال: يهلك أهل الملك، يموت أهل الملك. فأمر الملك بأن يضرب هذا العابر، قال: اضربوه. لماذا؟ لأنه روع الملك، قال: إن جميع أهلك سوف يهلكون. فأمر بضربه. ثم قام رجل آخر فقال: يكون الملك أطول أهله عمرا. فقال: أكرموا هذا الرجل. والمعنى واحد ولا يختلف؟ المعنى واحد، لأنه إذا هلك أهله قبله صار هو أطولهم عمرا، وإذا كان أطولهم عمرا لازم من ذلك أن يهلك أهله قبله. فالمهم أن الإنسان ينبغي له أن يستعمل الألفاظ التي تقرب الناس إليه، وأن يستعمل اللين بقدر ما يستطيع، ولا يستطل الأمر. صحيح أن الإنسان ربما لو أخذ الشيء بالقوة قد ينجح، لكنه نجاح موقت. لكن إذا أخذ الشيء بالرفق واللين ربما لا ينجح بسرعة، ولكنه في النهاية ينجح، ويكون نجاحه عن اقتناع المخاطب. والشيء الذي يأتي عن اقتناع ليس الشيء الذي يأتي عن إكراه وسيطرة، الذي يأتي عن اقتناع يكون هذا الذي تخاطبه وتدعوه يكون عونا لك وداعية معك، لكن الذي يأتي عن قوة وسيطرة ربما لا تكون الفائدة إلا أنك إلا أنك كسرته عن هذا الأمر الذي كان يريده فقط، وفي غفلة منك قد يعود على ما كان عليه. فهذه من الفوائد العظيمة، وهي أن لشباب الصحوة الإسلامية دور كبير في إنقاذ المجتمع والدفاع عنه، وأنه يجب على الحكام أن يراعوا هذا الشباب ذوي الصحوة الإسلامية وأن يعرفوا قدرهم. نعم. يقول من فوائد هذه أو من الحكم في هذه المحنة ظهور المنافقين. وما أدراك ما المنافقون؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إن المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، إن المنافقين هم العدو فاحذروهم. تأمل أن الله قال عن الكفار: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم الأولياء، عدوي وعدوكم. وقال عن المنافقين إيش؟ هم العدو فاحذرهم. وهم العدو جملة خبرية معرفة الطرفين، تفيد عند أهل البلاغة إيش؟ تفيد الحصر، كأنه لا عدو للمؤمنين سوى المنافقين، وذلك لأن عداوتهم أشد وأغلظ وأنكى، لأنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يلاقيك المنافق يسلقك بلسان من أحسن الألسن، كلام طيب لين، تقول هذا هو عرضي ونصيبي، ولكنه إذا أدبر عنك كان عدوك. إذا لقيت قام يتكلم عن الإسلام والأمة الإسلامية وما يجب على المسلم وما يجب على المؤمن، فتقول هذا الرجل هذا المؤمن حقا، لكن إذا ذهب إلى أصحابه ورفقائه قال نفق على هؤلاء البسطاء نلعب بعقولهم إنما نحن مستهزئون. ظهر في هذه المحنة أو في هذه الكارثة أو تميز المنافق من المؤمن، وذلك بما ظهر من المنافقين من الكلمات والكتابات التي بينت حالهم. المؤمن ظاهره وباطنه سواء، والمنافق ظاهره معجب ولكن باطنه معذب على العكس من ظاهره. ولهذا كان من آية المنافق كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. إذا حدث كذب فصار باطنه خلاف ظاهره، إذا وعد أخلف فصار باطنه خلاف ظاهره، إذا أؤتمن خان فصار باطنه خلاف ظاهره. وهكذا المؤمن من هكذا المنافق دائما يكون باطنه خلاف ظاهره. وما رأيكم لو أننا وضعنا مسابقة فيما ذكر الله تعالى في القرآن عن المنافقين وصفاتهم من جهة أعمالهم وأحوالهم ومآلهم؟ ثلاثة أمور: هل يمكن أن نجري مسابقة ونجعل لها أمدا في خلال 6 ساعات؟ كل ما يمكن، يعني لماذا نطرح المسابقة الآن نجري قرعة عليها في درس الصباح إن شاء الله. يمكن بعد يومين ما يبقي
هذا الصباح
يومين. الليلة السبت نجعلها إن شاء الله ليلة الثلاثاء. يمكن طيب إذن اعتبروها إن شاء الله مسابقة في المنافقين في ثلاثة أمور. ما هي؟ صفاتهم يعني تشمل أعمالهم وأحوالهم، والثالث مآلهم. طيب إذا ستجرى المسابقة على هذا النحو. وأما الجائزة فلا بأس أن تكون مجهولة، لأن هذا العقد ليس عقد عوض لا بد فيه من العند العوضين. هذا جائزة، إن جاءك شيء كثير فهو نعمة، وإن جاءك شيء قليل فهو نعمة أيضا، لأنك لم تحصل شيء استفدت منه. على كل حال جائزة غير مقدرة الآن وربما تقدر فيما بعد، لكن إن شاء الله المهم تحصل لك. هل هناك شيء آخر؟
أن هذه المصائب التي توالت على أهل الكويت من القتل والتدمير وهكذا، ونحن من الخوف وبعض الأضرار، هذه كلها مكفرة للسيئات والذنوب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات، وبشر الصابرين.
طيب، يقول أن هذه المصيبة فيها تكفير للسيئات، فيها تكفير للسيئات، لأن المؤمن لا يصاب بأي شيء إلا كفر الله به عنه، لا يلحقه هم ولا غم ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها عنه. وهذه نعمة، كل منا يرجو أن يخفف الله من سيئاته، ونسأل الله أن يمحى عنا وعنكم السيئات. كل منا يحب أن يكفر الله سيئاته، وهذه المصائب التي ليس لنا فيها حيلة يكفر الله بها السيئات، وهي إذا احتسب الإنسان الأجر من الله صارت رفعة في الدرجات. إذن فالإنسان إذا أصيب بمصيبة يكتسب بها شيئين، الأول أنها مكفرة للذنوب، والثاني أنه إذا احتسب الأجر على الله بها صارت سببا لرفعة الدرجات وزيادة الحسنات. طيب ما شاء الله خذ الورق أنت أخذته.
لا طبعا لأن كنا في نعم قد لا نكون نعرف قدرها، نعمة الأمن والأمن.
صحيح. يقول من فوائد أو من حكم هذه الثالثة أننا عرفنا قدر نعمة